الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: والحساب حق. الحساب في اللغة العد، ويطلق بمعنى المحاسبة، ومن أسماء يوم القيامة يوم الحساب. قال تعالى: بما نسوا يوم الحساب. والحساب شران، كما قال القرطبي أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة. وقال الثعلبي: معنى الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك. وعرفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. وكل هذه التعريفات بمعنى واحد، وأن الحساب تعريف العباد بأعمالهم. والحساب حق لا ريب فيه، ذلك أن الله لم يخلق خلقه عبثا، ولم يكتب لهم الخلود في الدنيا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، رواه مسلم. فالحساب لا بد منه. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأما قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا في حال دون حال، فإنهم لا يسألون عن ذنوبهم بعد أن يؤمر بهم إلى النار، وقد كانوا سئلوا قبل ذلك. وقيل المراد: لا يسألون سؤال استعلام بما وقع، لأن الله عليم بذلك، وإنما يريد مجازاة عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منه، لكن يقول: لم عملتم كذا وكذا. وجعل لأهل الفوز والخسارة علامات يعرفون بها، كما قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فقوله رحمه الله: والحساب حق. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكما ذكر تعالى قول نوح لقومه: قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. ويحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة، ويفرغ من حسابهم في وقت بقدر انتصاف النهار، حتى إن أهل الجنة تدركهم القيلولة وسط النهار وهم في الجنة. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقيلا أي قيلولة. والحساب للمؤمنين فقط، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، ثم يساقون إلى النار سوقا، نعوذ بالله. كما قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وإذا فعلوا في الدنيا حسنات فيجازون بها صحة في أبدانهم وولدا ومالا وطعمة يطعمون بها. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ومن أنكر البعث والحساب والجزاء كفر. ومن الأدلة على الحساب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله جل وعلا: فإنما عليك البلاغ علينا الحساب. وقوله سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والحساب يوم واحد مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله. وفي رواية: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة، يعني في قدر يسير من الزمن، لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا. والناس باعتبار الحساب يوم القيامة أصناف. الصنف الأول: من يدخل الجنة بلا حساب، وهؤلاء هم أهل التوحيد الخالص الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وهم 70,000، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هم 70,000. وقد ورد مرفوعا من حديث ثوبان أن مع كل 70,000، كما عند أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، مع كل 70,000 70,000. وورد مرفوعا أيضا أن مع كل واحد أو رجل 70,000، أخرجه أبو يعلى بسند جيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألوف، ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحاد، هو أشمل وأكثر. فهذا صنف من أصناف الناس يوم القيامة باعتبار الحساب. الصنف الثاني: من يحاسب حساب عرض. هؤلاء هم أولياء الله المتقون، تعرض أعمالهم مجرد عرض بلا نقاش. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، النقش هو الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء. ثم قال سفيان: أبشروا فإنه ما استقصى كريم قط. الثالث من الأصناف من يحاسب حساب مناقشة هم أصحاب الشمال، يحاسبون حسابا عسيرا. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وهؤلاء يأخذون صحائفهم بشمائلهم وراء ظهورهم. وأما دعوى أن العصاة من المؤمنين يأخذون صحائفهم بشمائلهم أمامهم، فقد قال الماوردي إنه لا قائل بهذا القول، وإن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه. ومن الفروق في الحساب بين المؤمن والكافر أن المؤمن يخلو به ربه ويقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ولا أبالي. رواه البخاري. وأما الكفار والمنافقون فمع ما يعرفون به من سيماهم ينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في حساب الكفار يوم القيامة ما نصه: إن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. والفرق بين العرض والحساب من وجوه: الوجه الأول أن العرض خاص بالمؤمنين بخلاف الحساب فهو عام للمؤمن والكافر. الفرق الثاني من الفروق بين العرض والحساب أن العرض جاءت تسميته بالحساب اليسير بخلاف الحساب فلا يسمى بذلك. الفرق الثالث أن حقيقة العرض هي أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه تعالى عنها في الآخرة. أما الحساب فمناقشة العبد على سيئاته وأعماله، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. متفق عليه. الفرق الرابع من الفروق بين العرض والحساب أن العرض عاقبته النجاة، أما الحساب فعاقبته العذاب، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه. الفرق الخامس، جاءت صفة العرض في حديث صفوان بن محرز المازني رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أما الحساب فقد جاء بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق، وفيه من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، معنى نوقش استقصي عليه. قال القاضي: وقوله عذب له معنيان، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، نوقش أي استقصي عليه. عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك، ما كان عذب من نوقش الحساب يوم القيامة هلك. هذا كلام القاضي، وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب العباد، الله جل وعلا سبحانه هو الذي يتولى حساب العباد، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقوله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ففي هذه الآيات إخبار من الله تعالى بأنه هو الذي يحاسب الخلق على أعمالهم ويجازيهم بها. وقد نفى الله تعالى قيام أحد غيره بمحاسبة الخلق، فقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما حسابهم على الله عز وجل، وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقال تعالى: والله سريع الحساب. قال الطبري رحمه الله: وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل، كما يفعل العجزة الضعفة من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك. فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة الحساب، وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل، فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر. وعن صفوان ابن محرز المازني رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والمستثنون من الحساب هم الذين جاء ذكرهم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فدعا النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذا؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل أي النبي صلى الله عليه وسلم بيته بعد أن ذكر هذا الحديث، ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخر، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. فيتبين من الحديث أن صفات المستثنين من الحساب كما يلي: أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، أو لا يرقون بالرقى الشركية، أو لا يعتقدون أن الرقى مؤثرة بذاتها. أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما هي عادتهم قبل الإسلام. أنهم لا يكتوون، أي لا يبلغ بهم التنطع في التداوي إلى الكي، هو آخر الأدوية. وقال الطيبي: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي. فقيل: النهي إنما كان لتعظيمهم أمره، ويرون أنه لا يحصل الشفاء إلا به. وأما إذا اعتقد أنه سبب للشفاء وأن الله هو الشافي فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل. وقال ابن حجر: قوله لا يكتوون معناه إلا عند الضرورة، مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي. وأما الصفة الرابعة فأنهم على ربهم يتوكلون، وقد ورد تعيين بعض أعيانهم، منهم عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه كما في الحديث. وأما عددهم فلا يحصيه إلا الله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما عدد الدواوين ومنزلتها عند الله، فعدد الدواوين ومنزلتها عند الله من حيث العقوبة والمغفرة يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا هو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا هو المظالم بين العباد، وديوان لا يعبأ الله به وتحت مشيئته والمعاصي التي بين العبد وربه. يدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل 3: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. أخرجه أحمد. وقال الهيثمي: فيه صدقة ابن موسى وقد ضعفه الجمهور. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة ابن موسى وكان صدوقا، وأما بقية رجاله فثقات. والمساءلة بين الرب تعالى وعبده أن يوقف الله جل وعلا العبادة فيسألهم. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ومن أمثلة المساءلات التي دلت عليها النصوص سؤال العباد عن الرسل هل بلغوا رسالات ربهم، وسؤال الله الرسل هل أجبتم من قبل المدعوين. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ. وقوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الحديث أخرجه البخاري. فهذا من المساءلات يوم القيامة سؤال العباد عن الرسل هل بلغوا رسالات ربهم، وسؤال الله الرسل هل أجبتم من قبل المدعوين، وكذلك سؤال المشركين عن افترائهم على رب العالمين وإشراكهم مع الله غيره. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ودعواهم أن الملائكة إناث. قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. كذلك سؤال العبد عن السمع والبصر والفؤاد هل استعملها في طاعة الله أم في معصيته؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال القرطبي: أن يسأل كل واحد منهم عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل المعنى أن الله سبحانه يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده. ومن المساءلات السؤال عن الأعمال، قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. ومن المساءلات سؤال العبد يوم القيامة عن ذنوبه. عن صفوان ابن محرز المازني رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ سؤال العبد عن ذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عن عبد الله بن حنظلة وسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له: إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. حين نجا من فضيحته يوم القيامة. ومن السؤالات سؤال العبد يوم القيامة عن إنكار المنكرات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، أي خفت من الناس. أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. ومن السؤالات سؤال العبد عن وفائه بالعهود. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال ابن كثير رحمه الله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها. فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه. كذلك من السؤالات سؤال العبد عن النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنيا. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأها حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: إن ذلك سيكون. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. ومن السؤالات سؤال العبد عن صحته وعمره وماله وعلمه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك من السؤالات يوم القيامة سؤال كل راع عن رعيته. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فهذه السؤالات يوم القيامة يسأل الله تبارك وتعالى العباد، هذه السؤالات، فنسأل الله الثبات والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.